الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
هذا هو آخر باب من أبواب النكرة والمعرفة يتعرض له المصنف، وإلا فهذا ليس هو آخر الأبواب، فإن هناك بابا آخر لم يتعرض، بل بابين آخرين لم يتعرض لهما المصنف. الباب الأول المضاف إلى المعرفة، لأنه لم يذكره المصنف، فإنه من أقسام المعارف، ومع ذلك لم يتعرض له لا الناظم ولا الشارح. والباب الثاني باب المنادى، فإن النداء يفيد تعريفا في بعض الموارد، ومع ذلك لم عليكم السلام ومع ذلك لم يتعرض المصنف لذكر هذا الباب. سيكون هذا الباب باب المعرف بأداة التعريف، أو باب المعرف بالأداة كما هو الأفضل أن يقال، آخر الأبواب الذي يتعرض لها المصنف في هذا الكتاب. وقع الخلاف بين النحاة في أن الذي هو أداة للتعريف ما هو. في الدروس السابقة كنا نتحدث عن أسماء هي بحسب وضعها، بحسب استعمالها، هي بنفسها معارف. أما الآن فنتحدث عن اسم لو خلي ونفسه أو ونفسه لما كان إلا نكرة، وإنما دخل عليه ما نسميه أداة التعريف. طبعا ولا يخفى أن التعبير بالأداة ليس تعبيرا نحويا، هذا ناشئ من الخلط بين المنطق والفلسفة، فإن الذي يتحدث عن الأداتية هو المنطق، كما تذكرون في منطق المظفر قسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، أو قسم اللفظ الموضوع المفرد إلى ثلاثة أقسام: كلمة واسم وأداة. ولا يوجد في النحو هذا الاصطلاح، وإنما هو ناشئ من أن العلماء الذين كتبوا في علم النحو هم في أنفسهم مناطق وبلاغيون أيضا، مثلا الزمخشري، مثلا التفتازاني وغير هؤلاء، مثلا ابن الناظم ابن عقيل، كل هؤلاء لم يكونوا مختصين فقط وفقط في النحو، بل كانت لهم مشاركات في العلوم الأخرى، فمن هنا ينشأ الخلط في بعض الأحيان بين مصطلحات هذا العلم ومصطلحات علم آخر، ولا سيما إذا كانت العلوم متقاربة كالبلاغة والنحو مثلا، أو كالمنطق والنحو، باعتبار لا يخفى ما فيهما من القرب. إذن محل الخلاف أن أداة التعريف التي تدخل على النكرة وبها تصير النكرة معرفة ما هي؟ هل هي اللام وحدها؟ أم هي اللام والألف؟ أم هي الألف وحدها؟ وجوه ثلاثة: إما أن يكون الدال على التعريف هو الألف وحدها، أو أن يكون الدال على التعريف اللام وحدها، أو أن يكون الدال على التعريف مجموع الألف واللام. فهذه وجوه ثلاثة متصورة ممكنة. شوف، نتكلم عن الوجوه. الفرق بين الوجه والقول أن القول وجه له قائل، أما الوجه عندما يقال هذا وجه في المسألة يعني هذا احتمال في المسألة، غاية الأمر لم يقل به أحد. فالآن نتحدث عن وجوه. طبعا الوجه أعم، إذا جعل الوجه في قبال القول نعم يكون بينهما تباين. لكن إذا جعل إذا قلت الوجه فأعم، هو مرادنا من الوجه الاحتمال، قد يكون له قائل وقد لا يكون له قائل. الآن ذكرنا وجوها ثلاثة، أما الأقوال فأوصلها بعضهم إلى أربعة بزعم أن لسيبويه قولين، وهذا خطأ، وإنما الصحيح أنها ثلاثة، لأن سيبويه الخلاف في قوليه ليس خلافا من نفس سيبويه أنه اليوم تبنى رأيا غدا تبنى رأيا آخر، وإنما الخلاف خلاف في فهم كلامه، فمن هنا لا يكون لسيبويه إلا قول واحد. غاية الأمر نحن اشتبهنا في فهمه وحملنا كلامه على القولين. نعم يوجد وجه رابع لم يتعرض له الآن، على الأقل الخضري لم يتعرض له، وجه آخر يقول أن أداة التعريف هو الألف لوحدها. المهم أننا نقول إن القول بأن الدال على التعريف هو الألف وحدها سخيف بل غاية في السخافة، فإنه إنما تمسك القائل بهذا القول بالرواية الواردة عن بني حمير عن النبي أنه تكلم بلغة بني حمير فقال ليس من بر صيام ثم سفر، فقال لو كان الدال على التعريف هو اللام وحدها فإن هذه اللام قد زالت في لغة بني حمير، فإذا المفروض أنه يزول التعريف، مع أننا نرى أن التعريف باق، لكن هذا الدليل واضح البطلان، فإن بني حمير عندهم أن الميم هي المعرفة، لأنه اللام هي المعرفة وقد زالت، عندهم أن الميم هي المعرفة، فعلى هذا هذا القول لا نتعرض له، وإنما نتعرض للقولين الآخرين. المصنف هنا بنى على واحد استظهر واحدا من قولي سيبويه، فلذلك المصنف لم يتعرض إلا لقولين. القول الأول ما ذهب إليه الخليل الفراهيدي شيخ نحاة البصرة، وكان إماميا وكان زاهدا ورعا وكان على ما يقال فقيرا غاية في الفقر، وكان طلابه يعتاشون من بيع كتبه ولا يصله من هذه الأموال شيء. يعني هذا حال الخليل على ما ذكر عنه المؤرخون. الخليل الفراهيدي أستاذ سيبويه يقول إن المعرف هو المجموع المركب من الألف واللام معا، فإن الواضع عندما وضع أداة التعريف لم يضع اللام ثم ألحق بها الألف، هذا لا دليل عليه، وإنما هو وضع اللام المسبوق بهذه الهمزة للدلالة على التعريف، فيكون الدال على التعريف هو المجموع المركب منهما. خب على هذا القول هذه الهمزة التي في أل هل هي زائدة مصلية؟ أنه يقول الواضع وضع ألف ولام همزة ولام وضع للدلالة على التعريف، فإذا هذه الهمزة همزة أصلية. الآن يبقى مسألة نذكرها بعد التعرض لقول سيبويه. سيبويه خالف أستاذه الخليل فقال إن المعرف ليس هو اللام ليس هو المجموع المركب من ألف ولام، وإنما المعرف هو خصوص اللام، وأما الألف فهي زائدة. قم نسألك يا سيبوي لماذا زيدت هذه الهمزة؟ يجيب سيبوي إن اللام هي الدالة على التعريف، لكنكم كما تلاحظون هذه اللام ساكنة، وهذه اللام عادة نجد أنها يبتدأ بها الكلام. الآن ألا نبتدئ الجملة في كثير من الأحيان بما يكون مقترنا بأل؟ ألا تكون أغلب جملنا مبتدئة باسم دخلت عليه أل؟ مثلا كما لو قلت المؤمن خير من الكافر، أو الصلاة خير موضوعا، أو مثلا الصيام في السفر حرام، أنا نبتدئ الجملة بأل. فإذا أداة التعريف عندي هي اللام وحدها، لكن غاية الأمر بما أن هذه اللام كانت ساكنة وكنا نريد أن نبتدئ بها ولا نستطيع الابتداء بالساكن، فإذا تعذر أن نبتدئ باللام وحدها. شوف أداة التعريف كثيرا ما تأتي في بداية الجمل. إذا قلت يا سيبوي أداة التعريف هي اللام وحدها، نقول لك اللام ساكنة فكيف تبتدئ بها؟ هنا يجيب سيبوي يقول أنا كنت مخيرا بين خيارين، حتى أحل هذه المشكلة أنه كيف أبتدئ بالساكن، كنت مخيرا بين خيارين. الخيار الأول إما أن أحرك اللام فتنتهي المشكلة، لا يعود هذا من باب الابتداء بالساكن الذي هو خطأ في اللغة العربية وممنوع في اللغة العربية، إذا حركت اللام يصبح من الابتداء بالمتحرك. يقول أنا تعال ماذا أريد أن أحركها، إما أحركها بالفتح فتشتبه مع لام التوكيد، الآن تعال أدخل لام التعريف على قائم مثلا وقل لقائم، وقل بأن هذه اللام المتحركة بالفتحة هي لام التعريف، ألا تشتبه بلام التوكيد في مثل إن زيدا لقائما؟ تشتبه. تعال نحركها بالكسر فنقول لقائما، فحينئذ تصبح صورتها مثل صورة لام الجر، والحال أنها غير عاملة فلا نريد أن تشبه لام الجر. تعال نحركها بالضم، يقول هذا لا نظير له في العربية، لا يوجد حرف واحد في اللغة العربية متحرك بالضم، هذا لا نظير له. فإذا تحريك اللام هذا الحل سد في وجهي، هذا الباب هذا الخيار الذي كنت مخيرا به الآن انتهى، الآن لم أعد أستطيع أن ألجأ إليه، فلم يبق إلا أن ألجأ إلى احتمال آخر، إلى حل آخر. الحل الآخر يكون بأن آتي بحرف متحرك قبل هذه اللام، فحينئذ اللام تكون في بداية الجملة لكن لا يكون الابتداء بها، وإنما يكون الابتداء بهذا الحرف المتحرك الذي ذكرته قبل اللام. وهنا لا نجد لا نجد حرفا يمكن زيادته بمثل هذا النوع من الزيادة إلا الهمزة. فإذا ماذا نقول؟ نقول أل. فإذا عند سيبوي أن الموضوع للدلالة على التعريف هو اللام وحدها، وإنما زيدت الهمزة لأجل المنع من حصول الابتداء بالساكن. واضح الفرق بين قول الخليل وقول سيبوي؟ على قول الخليل هذه الهمزة لها دخالة في المعنى الموضوع له، لها دخالة في التعريف، لها دخالة في المعنى. على قول سيبوي هذه الهمزة خارجة، إنما جيء بها لمحذور لفظي لا علاقة له بالمعنى والتعريف. الآن نرى. الآن ما الذي الآن لماذا نسأل سؤال؟ لماذا خالف السيبوي قول أستاذي؟ لنا أن نتساءل هذا السؤال. سيبوي نظر في كلام الخليل، ففي البداية نمهد بهذه المقدمة، تعرفون أن الهمزة تنقسم باعتبارات عديدة، فهي همزة استفهام، وهي لغير الاستفهام ماذا تستعمل؟ همزة نداء، تستعمل للنداء أزيد مثلا، وتستعمل لغير ذلك، ذكرت معانيها فيه وتستعمل للاستفتاح، بل للزيادة مثل ماذا؟ للاستفتاح بناء على أنها ليست جزءا من أداة الاستفتاح، للزيادة مثل ماذا؟ بل الآن نتكلم عن الهمزة لوحدها لا عن الهمزة التي تكون مثلا همزة التعدية، هذا جيد، مثل أكرمة كما سيأتي. المهم أنها تستعمل لعدة معنى، هذا تقسيم آخر لها، تنقسم إلى الهمزة الاستفهامية إلى همزة تصور وهمزة تصديق كما ذكر في علم البلاغة، وإن كان هذا أيضا خطأ. بله. ال هذا تقسيم آخر، تقسيم ثالث لها، تقسيم خب. هذا الذي قال بخطئه هو الشريف الجرجاني في حاشيته على المغني، فلتراجع. هذا تقسيم، تقسيم ثالث للهمزة، همزة الوصل وهمزة القطع. همزة الوصل هي الهمزة التي تثبت في ابتداء الكلام وتسقط عندما تصل الكلام. مثلا نمثل بمثال، الآن نقول مثلا، دعنا نمثل على نفس ألف. الآن أنت ماذا تقول؟ تقول جاء القائم أم تقول جاء القائم؟
جاء القائم.
لا سيبويه ينكر وجود الهمزة ولا الخليل ينكر وجود الهمزة، مع ذلك عندما تلفظت بالكلام في مقام الوصل، يعني في مقام أنك لم تقطع الكلام، مع ذلك ترى أنك لم تتلفظ بهذه الهمزة. فإذا هي همزة مع، أما إذا تريد أن تبتدئ بها ماذا تقول؟ القائم مثلا، القائم قادم، أم تقول القائم قادم؟ لا شك ولا ريب أنك تتلفظ بها. فإذا همزة الوصل هي الهمزة التي تثبت في ابتداء الكلام تسقط في وسطه. همزة القطع يعني في وصله ليس في وسطه، في وسطه قد تقطع الكلام أنت فيجب حينئذ أن تذكرها. همزة القطع هي الهمزة التي تثبت في ابتداء الكلام وفي الوصل أيضا. الوصل يعبر عنه بالدرج بعض الأحيان، درج لأنك تدرج في الكلام، تتدرج به واحدا تلو الآخر، فبمجرد أن ينتهي لفظا تبدأ بلفظ آخر، هذا كناية عن أنك تصل الكلام ببعضه البعض. من خصوصيات همزة الوصل أنها تكون زائدة، أما همزة القطع فلا تكون زائدة. طبعا لا تكون زائدة بمعنى من المعاني، وإلا مثلا الآن قد تعترض وتقول إن أكرم، الهمزة في أكرم همزة القطع بدليل أنك تتلفظ بها في ابتداء الكلام وفي درجه معا. بل المراد أنك لا، أنها لا تزاد، يعني ليست تزاد بعد الوضع، هذا يعبر عنه بالزيادة على الكلمة، يعبر عنه بالزيادة، هذا هو الممنوع في همزة القطع. أما الجائز فهو الزيادة في الكلمة. الآن دعك من هذا، من خصوصيات همزة القطع، من خصوصيات همزة القطع أنها تكون مفتوحة، من خصوصيات همزة الوصل أنها تكسر دائما إلا لعارض. همزة الوصل هكذا تكسر إلا لعارض. الآن ماذا تقول؟ رأيت زيدا القائمة، فتجد أنك كسرت قبل اللام، صحيح لم تتلفظ بها لكنك أملتها نحو الكسر. إذا اتضح ذلك الآن نقول سيبوي عندما نظر إلى قول أستاذه الخليل، أستاذه الخليل ماذا قال له؟ قال له يا سيبوي إن أداة التعريف هي المجموع المركب من من الألف ومن اللام. هنا نظر سيبوي فقال لو كانت هذه الهمزة لها دخالة في التعريف فإذا هي ليست زائدة، ولو لم تكن زائدة فإذا هي همزة قطع وليست همزة وصل، وإذا كانت همزة قطع فالمفروض أنها تثبت في ابتداء الكلام وفي درج الكلام معا، فالمفروض أن تقول القائم قادم وأن تقول جاء القادم، مع أن هذا ظاهر البطلان، وأنه في اللغة العربية لا نثبت هذه الهمزة إلا في موارد ابتداء الكلام، فإذا هي ليست همزة قطع، بدأ ينفي الآن، إذا هي ليست همزة قطع، فإذا هي همزة وصل، فإذا هي زائدة لا علاقة لها بالتعريف. من الذي قال أن قول السيبوي ضعيف؟ الآن ما بقي ضعيفا؟
لا يعني فرق
بعدين. هذا بالنسبة لدليل السيبوي. طبعا الخليل يرى، شوف هذه التفصيلات كلها لم يذكرها المصنف، وذكرت بشكل مفصل في شرح ابن الناظم، فمن شاء فليراجعها هناك، وهو خير من بحث هذا البحث من علماء النحو.
حول
هذا؟ نعم، حول هذا في درس المعرف بأداة التعريف يذكر هذا المبحث. خب، سيبويه، إذن سيبويه لما وجد أن هذه الهمزة نعاملها معاملة همزة الوصل، قال لا موجب لأن نقول بأن همزة قطع، وإذا لم تكن همزة قطعا فإذا هي ليست زائدة، فإذا هي زائدة، وإذا كانت زائدة فلا تكون إلا همزة وصل. فلذلك قال إن المعرف هو اللام وحدها ثم زيدت همزة الوصل عليها، لماذا؟ تسهيلا للنطق بالساكن. الخليل يدافع عن نفسه يقول نعم، همزة هذه الهمزة الداخلة ليس من شك أنها تعامل معاملة همزة الوصل، لكن ذلك ليس لأنها همزة قطع، عفوا ليس لأنها همزة وصل، وإنما لأنها همزة قطع أريد تخفيفها. يعني نحن نقول هي همزة قطع، أصلا ما هو الدليل على أن الواضع عندما وضعت أداة التعريف وضع اللام فقط؟ من أين تأتي بذلك؟ مجرد الاستعمال بصيغة التخفيف لا يدلك على أن هذه الهمزة لم تكن حال الوضع ثم أتت. ربما يكون العرض هذه عندهم همزة قطع، لكن لكثرة دورانها ومجيئها في الكلام ناسبت أن تعامل معاملة تخفف من ثقلها. ولا شك ولا ريب أن معاملة همزة الوصل أخف من معاملة همزة القطع، إذ في التلفظ بالهمزة في حال درج الكلام من الثقل ما لا يخفى. فلذلك ما ذكره سيبويه يمكن دفعه من جهة الخليل، أقول يمكن دفعه. الآن أنت ترضى بهذا الدفع أو لا ترضى هذا شأنك. طبعا ذكر ابن الناظم هناك في كتابه ثلاثة أو أربعة أدلة على رد مذهب سيبويه، وكلها أدلة محكمة. فلذلك المترجح عندنا والصحيح أن الصحيح هو ما ذهب إليه الخليل الأستاذ سيبويه. بل طبعا الآن هذا بحث أيضا جدير بأن يكتب، وإن كان الآن سنذكر بعد ذلك ما يضعفه. الآن كيف متى إذا عرفت أنه يوجد خلاف في المسألة، ماذا يقول الناظم؟ يقول الحرف تعريف، هذا ما رأي الخليل، أو اللام فقط، هذا رأي من؟ رأي سيبويه. هذه أو هنا ليست للشاك، ليست أن ابن مالك شاك، يعني أنا العبد الفقير توصلت إلى حل في هذه المسألة، وابن مالك وهو من أعظم النحاة لم يتوصل إلى حل، هذا لو قلت به هذا يكون غرورا مهلكا. فإذا هذه أو ليست، هذه أو ليست للشك، وإنما هي ال التي للتنويع، يريد أن يذكر لك الخلاف في المسألة فيقول لك إما أن تختار هذا أو تختار ذاك. خب لماذا لم تعطينا رأيا؟ شوف ماذا يقول في البيت الآخر، فنمط عرفت قل فيهم نمط. يقول الحرف تعريف، ذكر النحاة أن ال هي بمجموعها حرف تعريف، أو أن اللام هي لوحدها حرف التعريف. وعلى كل حال ومهما كانت النتيجة، كان الحق مع سيبويه أم كان الحق مع الخليل، بالنتيجة أنا إذا أردت أن أتعامل، إذا أردت أن أقول الرجل أن أجعله معرفة، ماذا أقول؟ هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة أو لا يترتب ثمرة؟ لو كان يترتب ثمرة كان المفروض أنك على رأي سيبويه تقول لرجل أو الرجل مثلا، وأما على قول الخليل فتقول الرجل، لكنه لا يترتب ثمرة عملية. فإنك مهما كانت النتيجة التي تتبناها في هذا الخلاف فإنك مجبر، كنت من أنصار الخليل أم من أنصار سيبويه، فإنك مجبر إذا أردت أن تعرف كلمة مثل كلمة رجل أو مثل كلمة نمط التي ذكرها هو في البيت، فحينئذ لا بد أن تقول فيها النمط. فهذا الخلاف وإن كان خلافا علميا متينا وذا ثمرات علمية متينة إلا أنه خال من الثمرة العملية. والجدير بالطالب أن ينزه نفسه عن الخلافات التي لا ثمرة عملية ترجى من ورائها. نعم هذا أقوله هكذا، أما أنني أذهب وأبحث في كتاب ابن الناظم أو في غيره هذا أنا أفعله أيضا، لأنه نحن في الحوزة لسنا عوام، لا نريد فقط ما فتوى وننتهي، إنما نريد التحقيق حتى تصبح محقق. لا بد أن لا تكتفي بما له ثمرة عملية، طبعا يقدم له أهمية له أولوية هذا مسلم، لكن لا بد أن لا تكتفي به أينما تجده. ألم يقل في الحديث العلم ضالة المؤمن؟ يعني كأنه أضاعها فهو يبحث عنها، أو الحكمة لعلها حكمة ضالة المؤمن. المهم فكذلك المفروض أن يكون العلم ضالتنا، فأينما نجده نسعى وراءه ولا نتذرع بهذه الحجج الواهية. الآن هذا يجري كثيرا خصوصا في زماننا على لسان الطلبة، يعني وأنا منهم، أنه هذا البحث لا ثمر عملي منه فإذا دعنا لا ندرسه. الآن شوف العلامة الحلي رحمة الله عليه، إذا ترجع إلى كتبه يقول في بداية كتبه: هذا زمان فساد العلم. الآن بالله عليكم لو أتى العلامة الحلي إلى زماننا ماذا سيقول؟ كان سيجيز الانتحار بلا شك. المهم الآن فإذا رأي المصنف أنه مهما تبنيت بالنتيجة، أنا في مقام أريد أن أعطيك الحكم النحوي، الحكم النحوي أنك لابد أن تقول النمط، النمط سواء تبنيت رأي سيبوي أم رأي الخليل. نقرأ: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. كلمة نمط سيشرحها ابن عقيل في المتن، نطبقها عند القراءة. اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، فقال الخليل: المعرف يعني الذي يدل على التعريف هو ال، يعني المجموع من الألف واللام، وقد تفرد بذلك الخليل، يعني أول من أبدع هذا القول هو الخليل. وقال سيبويه: هو اللام وحده، بل لعله أول من فتح هذا البحث. فالهمزة عند الخليل همزة قطعا. خب من أين أتى بها بفالهمزة؟ الفاء هذه للتفريع، يعني استفاد مما سبق أن الهمزة عند الخليل همزة قطع. نقول لماذا؟ بما أن الخليل يتبنى أن المعرف هو المجموع من الألف واللام، فالألف ليست زائدة، الهمزة ليست زائدة، وإنما هي همزة لها دخالة في الدلالة على التعريف، فلا تكون همزة وصل، لأن همزة الوصل لا تكون إلا زائدة. أما همزة القطع قد تزاد، لكن ليست بنحو بمثل هذه الزيادة، بل بنحو الزيادة المسمى في كتب النحو بالزيادة عليه، أنه بعد أن وضع جئنا وزدنا عليه. الزيادة فيه ما معناها؟ أنه الواضع كان يريد أن يضع، كان يريد أن يضع، لكنه في داخل هذا اللفظ الذي يريد أن يضعه زاد حرفا. هذه ليست ممنوعة في همزة القطع، الممنوع هو الزيادة عليه كما هو الحال هنا. فالهمزة عند الخليل همزة قطع، وعند سيبوي همزة وصل. طب لماذا جيء بها؟ لم يعلل، شوف لم يقل همزة قطع جيء بها، هي أصلية، إذا كانت همزة قطع أصلية فلا تقول جيء بها. أما عند السيبوي فهي همزة وصل، والأصل عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة، فإذا قلت بأنها زائدة فالمفروض أنها تعلل لماذا زيدت. واضح لماذا علل؟ اجتلبت للنطق، اجتلبت يعني جيء بها، اجتلبناها للنطق بالساكن، يعني لتصحيح النطق بالساكن أو لإمكان النطق بالساكن. خب بلي. الآن يذكر المصنف أنواع أدب، وقد ذكر لها أنواعا ثلاثة: النوع الأول آل العهدية، النوع الثاني آل الاستغراقية، النوع الثالث آل الحقيقية، وقد تسمى بآل الجنسية. أما آل العهدية فهي آل التي لا تدخل على النكرة إلا إذا كانت هذه النكرة معهودة للمتكلم أو للسامع أو لكليهما. العهد طبعا كما لعلكم درستم، العهد ينقسم إلى عهد ذكري، وإلى عهد ذهنيا، وإلى عهد حضوريا. فالعهد الذكري عندما يكون الاسم له ذكر سابق في الكلام، ثم الآن نعوده ونذكره، مثل فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فإن هذه الآلة الداخلة على الرسول باعتبار أن كلمة رسول تكرر ذكرها فتكون للعهد الذكري. العهد الحضوري هو العهد الذي يكون هو المعهود الذي يكون حاضرا للحس، حاضرا للحس، كما لو الآن نظرت إلى الكتاب ولم أكن قد ذكرته سابقا فأقول الكتاب لأنني أراه وحاضر بين يدي وفي مجلس التخاطب، هذا يسمى عهد ذكري. العهد العلمي أو العهد الذهني هو العهد الذي الآن أنا وأنت يوم أمس كنا في مكان ما فتكلمنا عن مسألة ما، اليوم عندما أتكلم أنا وأنت عنها لا نتكلم عنها كأننا أول مرة نسمعها، وإنما نتكلم عنها كمن يعرفها كمن عهدها. فهذا العهد بما أنه ليس مذكورا، لم يسبق بذكر، ليس ذكريا ولا حاضرا، فليس حضوريا، وإنما لكونه مرتكزا في الأذهان فيسمى بالعهد الذهني أو العهد العلمي. هذا بالنسبة لآل العهدية، وظهر أن المصنف لم يذكر هذه الأقسام. القسم الثاني الاستغراقية، والقسم الثالث الحقيقية. الفرق بينهما في نكتة واحدة، هذه النكتة هي ما أشار إليه أو إليها شيخنا المظفر رحمة الله عليه في كتابه القيم المنطق، وتحت عنوان العنوان والمعنون. الشيخ المظفر رحمة الله عليه يذكر في كتابه المنطق اصطلاحين للحمل الأول الذاتي والحمل الشائع الصناعي. الاصطلاح الأول ذكره تحت عنوان العنوان والمعنون، بحث العنوان والمعنون. الاصطلاح الثاني ذكره تحت عنوان العروض أو العروض ومعناه الحمل في بحث الكليات الخمسة في نهاية البحث. الاصطلاح وكلا الاصطلاحين يختلفان عن يعني كل واحد منهما له معنى خاص به، وهذا المفروض على طالب المنطق أن يكون قد حصله. الآن ما نذكره ما نريده هو الاصطلاح الأول الذي ذكره في بحث العنوان والمعنون. في بحث العنوان والمعنون يذكر الشيخ المظفر أن الحمل على قسمين، حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي، لأنك مرة تحكم على الحقيقة بما هي، ومرة تجعل الحقيقة مرآة عنوانا كاشفا حاكيا عن مصادقه، فإذا يكون الحكم على العنوان بلحاظ المعنون، على المرآة بلحاظ ما تكشف عنه، على المفهوم بلحاظ المصداق. مثل ماذا؟ نمثل بمثالين. المثال الأول الإنسان في خسر، هنا هذه قضية حملية مؤلفة من موضوع ومحمول. الآن الخسران الذي هو المحمول حكم على أي شيء؟ مفهوم الإنسان هو الذي في خسر أم مصادق الإنسان هي التي في خسر؟ لا شك ولا ريب أن المصادق وليس مفهوم الإنسان هو الذي في خسر، وإلا كنا بحمد الله سنذهب إلى الجنة. أنا لست مفهوما للإنسان وإنما أنا مصداقا له. فإذا هنا الحكم كان على مفهوم الإنسان لكن لا بما هو مفهوم بل بما هو له أفراد، هذا يسمى الحمل الشائع الصناعي. الآن مرة تقول لا الإنسان جنس أو الإنسان نوع، الآن أنا نوع أو أنت نوع أو فلان نوع، المصادق هل تتصف بالنوعية؟ الذي يتصف بالنوعية هو المفهوم الكلي بما هو كلي، فهذا نسميه حمل ذاتي أولي. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني لن نتعرض له الآن. الآن إذا فهمت هذا الاصطلاح نقول الفرق بين الاستغراقية وبين الحقيقية هو كالفرق بين الحمل الذاتي الأولي وبين الحمل الشائع الصناعي. فإن إن كانت تشير إلى الحقيقة والمفهوم مع قطع النظر عن المصادق نسميها بأل الحقيقية، وإن كانت تشير إلى الحقيقة الكاشفة عن المصادق الحاكية عن المصادق نسميها بأل الاستغراقية. والاستغراق أيضا له أقسام الآن مما أن المصنف لم يتعرض لها نعرض عنها. واضح صار الفرق بين الآلة الحقيقية والاستغراق. مثال الأول نمثل مثلا مثل الإنسان في خسر، إن المراد بأل هنا واضح أنه من مصادق الإنسان، فتستطيع بدل الهبي أن تضع كل، لا تستطيع أن تقول كل إنسان في خسر. أما أل الحقيقية مثل الرجل خير، يمثل المثال النحوي لها هو هذا، الرجل خير من المرأة، هنا لا يعنون أن كل رجل فهو خير من كل امرأة، وإنما يعنون أن حقيقة الذكورة، مفهوم الذكورة خير من مفهوم الأنوثة. الآن أنا لماذا خير مفهوم الذكورة عن مفهوم الأنوثة أتركه لكم، تقبلون به أو لا تقبلون. المهم هذا مثال قديم كان موجودا، وهذا الأفضل بنظري أن يغير هذا المثال في الكتب الحديثة. هذه هي الأقسام الثلاثة. شوف ماذا يترتب الآن لو كانت هذه الرجل خير من المرأة، لو كانت هذه للاستغراق يعني للأفراد، فإذا يصح أن تضع كل محلها، فتقول كل رجل خير من كل امرأة، وهذا لا يستطيع أن يدعي أحد، لأن سيدة الزهراء لا شك ولا ريب في أنها بجميع الرجال، لا شك ولا ريب أنها بجميع الرجال لا تعادل، طبعا باستثناء من كان كفأ لها ومن كان والدا لها عليهم صلوات الله أجمعين. بل الآن نقرأ، يقول والألف واللام المعرفة تكون للعهد، يذكر أقسامها كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إذا تريد تعرف الفرق بين دقة ابن هشام وبين دقة ابن عقيل، تعال انظر إلى هذا المثال. ابن هشام إذا كان يوجد مثال قرآني يقدم المثال القرآني على المثال العادي، ابن عقيل هنا يوجد مثالين، واحد قرآني والثاني غير قرآني، تجده أنه يقدم المثال غير القرآني في الذكر. طبعا هذه مسألة بسيطة جدا، لكن هذا يدل على نباهة المتكلم أنت وعلى بلاغتي أنت، إذا قدمت الكلام الذي هو كلام رب الأرباب أو إذا كان يوجد فلا محل لكلام آخر غيره. المهم ابن هشام هذا يراعي هذا في كتبه بخلاف يعني الآن ابن عقيل لم يراعي ذلك. والاستغراق الجنس، هذا القسم الثاني لاستغراق الجنس، يعني لاستغراق أفراد الجنس، هنا هذا يوجد مجاز من نوع مجاز الحذف، يعني والاستغراق أفراد الجنس مثل قوله تعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. نحو إن الإنسان لفي خسر، وعلامة نعم إذا نريد أن نعرف هذه الآلة هي للاستغراق أو لا، يقول وعلامتها أن يصح أن تجعل محلها كلمة كل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ولتعريف الحقيقة يعني المفهوم، الرجل خير من المرأة، أي هذه الحقيقة يعني حقيقة الذكورة خير من حقيقة الأنوثة. والنمط الذي جاء في البيت ما هو؟ ضرب من البسط، ضرب يعني نوع، البسط جمع بساط وهو أشبه ما يكون بهذا المكيف الموجود هنا، بساط ما يبسط ويفرش على الأرض، مثل والجمع أنماط، مثل سبب وأسباب، تقول نمط مثل سبب وأسباب مثل أنماط. هذا جاء به حتى نعرف كيف نتلفظ بها اعتبار لم يكن يوجد حركات في النسخ القديمة. والنمط أيضا الجماعة من الناس، سيدنا ذكر لها معنى، المعنى الأول نوع من البسط، والنمط أيضا هذا معنى ثاني الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، تقول نمط واحد يعني أسلوب واحد. كذا قاله الجوهري، الجوهري من هو؟ صاحب كتاب الصحاح في اللغة، صاحب كتاب الصحاح في اللغة. هذا تمام الكلام في بحث أل التعريف وأقسامها. الآن يذكر لأل المعرفة تقسيما آخر، لأن أل المعرفة أو عفوا لأل من دون أن نقول المعرفة، أل هذه مرة تكون للتعريف ومرة تكون ذاتها. أما إذا كانت التعريف مثل الرجل والرجل ونمط والنمط كما مر، الغير الزائدة هي ال التي إذا دخلت على الكلمة أفادتها تعريفا، هذا هو المراد من الغير الزائدة. المراد التفت هذه نقطة مهمة، الغير الزائدة هذا هذه النقطة سنرد من خلالها على ابن عقيل، ابن عقيل يشكل على الناظم. المهم الزائدة المراد بأل الزائدة هي أل التي عندما تدخل على الكلمة لا تفيدها تعريفا، فالزيادة بمعنى الدلالة، بمعنى عدم الدلالة على التعريف، وعدم الزيادة بمعنى الدلالة على التعريف، هذا المراد، وهذا هو مراد القوم في كتبهم. الآن أل الزائدة، نحن تكلمنا في أل غير الزائدة، أل المعرفة، الحرف تعريف أو اللام فقط، تحدثنا عن حرف التعريف، إذن تحدثنا عن أل غير الزائد، الآن نتحدث عن أل الزائد. أل الزائدة هذه مرة تكون زيادتها بنحو الوجوب، ومرة تكون زيادتها بنحو الإباحة، مرة أنت مخير تستطيع أن تزيد وأن تحذف، ومرة أنت لست مخيرا بل يجب عليك أن تزيدها. زيادة لازمة وزيادة غير لازمة. يذكر المصنف هذه الأقسام، يقول وقد تزاد لازما كاللاتي. متى تزاد لازما؟ إذا كانت في أصل وضعها موضوعة مع الألف واللام، يعني الواضع عندما وضع هذه الكلمة لم تكن عنده بدون ألف واللام ثم بعد ذلك أدخل عليها أل، أو المستعمل أدخل عليها أل، لا، منذ بداية الأمر لاحظ ألفها ولاحظ الكلمة ككل، يعني لاحظ حرف الألف وحرف اللام كما يلاحظ سائر حروف الكلمة. هذه الزيادة التي مثل ماذا؟ مثل اللاتي واللاتي والعزة التي الصنم الذي كان يعبدونه، فإنها منذ بداية وضعها وضعت هكذا، فهذه أل طبعا لا تفيد تعريفا لأنها زائدة، وزيادتها بنحو اللزوم الوجوب، لماذا؟ لأن هكذا وضعت، لأن الوضع خيرني بين الزيادة وعدم الزيادة. هو إذا تريد تتكلم العربية فلا تستطيع إلا أن تتكلم بها مع ألف ولام، فزيادة إذن زيادة لازمة. هذه اللاتي الآن، الآن، الآن أيضا لا أنها وضعت من الأول آن ثم بعد ذلك قيل فيها الآن، طبعا هذا محل خلاف، ابن عقيل ينبه على ذلك، بعضهم يقول يوجد آن وآنات وآناء، فمنها أخذت. إذا تريد أن تعرفه تقول أل، وعلى هذا الأساس، وهذا هو قول راجح جدا، وعلى هذا الأساس فهي، الذي يقول بأن أل هذه زائدة يقول بأنها مبنية، الذي يقول بأنها زائدة فيها لزوما ولا تفيد التعريف يقول بأن الآن مبنية على الفتح دائم، الذي يقول بأن أل هذه تفيد التعريف يرى بأنها معربة، غاية الأمر أنها تلازم النصب على الظرفية، يعني لأنها لا تستعمل إلا ظرفا منصوبا، فهي إذن من قسم المعرب. طبعا اختلف في سبب بناء الآن، لماذا هي مبنية، بعضهم يقول لأن أل هذه هي أل التي للعهد الحضوري، أل التي للعهد الحضوري، عفوا بعضهم يقول هكذا، لأن أل هذه زائدة لكنها في معنى أل التي للعهد الحضوري، فكلمة الآن باعتبار أنها تدل على الزمان الحاضر تضمنت معنى حرف وهو أل التي لتعريف العهد الحضوري، فإذا يكون الاسم قد أشبه الحرف في تضمنه لمعناه فيستحق أن يبنى. هذا ما ذكره بعضهم، الآن عند التطبيق نذكر البعض. الذين ليست أنها منذ البداية وضعت الذي، وضعت ذي ثم بعد ذلك قلنا فيها الذين، وكذلك الذي، يعني ليست فقط الذي، الذين، الذي والتي هذه كلها لا أنها أل هذه دلت فيها على التعريف، بل لا، هو التي كلها معرفة والألف واللام جزء من الكلمة لا أنها زيدت عليها. ثم اللاتي، نعم، الذي ذكرنا في بحث اسم الموصول أن سبب البناء هو ماذا؟ والافتقار. نعم، وين في شبه وضعي؟ في فقط في من، في ما، في ال، نعم يوجد شبه وضعي، في غير ذلك لا، لا يوجد شبه وضعي، لأن الوضع الحرف موضوعا، الحروف موضوعة إما على حرف واحد أو على حرفين، الذي ليس موجودا في هذا الشرط. فكذلك اللاتي، كذلك اللاتي، اللاتي ذكرنا أنها اسم موصول للمؤنث. طب هذا إذا موارد الزيادة الجائزة. دعنا نقرأ الزيادة الجائزة، أو عفوا الزيادة اللازمة. نعم، الزيادة اللازمة ثم الزيادة الجائزة نتحدث فيها غدا إن شاء الله. ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة، وهي في زيادتها على قسمين. لا تنسى معنى الزيادة أنها لا تدل على التعريف، هذا ما يريده النحاة. معنى عدم الزيادة أنها تدل على التعريف، أو بالعكس كانت. نعم، لا صحيح، هكذا. متى تكون زائدة؟ إذا لم يكن لها دلالة على التعريف. متى لا تكون زائدة؟ إذا كان لها دلالة على التعريف. ثم مثل المصنف للزائدة اللازمة بقوله اللاتي. شوف المصنف ماذا فعل في البيت. اللاتي الأولى هي التي يقال فيها واللاتي والعزة، اسم صنم. أما اللاتي التي في آخر البيت فهي اسم موصولا، فوجاء باسمين بلفظ واحد، فختم البيتين بنفس اللفظ، وهذا من لطائف شعري. وهو اسم صنم كان بمكة ومعروف. ومثل أيضا بالآن. ما هو الآن؟ ظرف زمان مبني على الفتح، هنا يختار البناء. واختلف في الألف واللام الداخل عليه، الآن يبين الخلاف. فذهب قوم إلى أنها ليست زائدة وإنما هي معرفة وتدل على تعريف الحضور، وأصل الكلمة آن وأوان وآنات وما وغير ذلك، كما في قولك مررت بهذا الرجل. إن هذه آل لتعريف الحضور، رجل تراه أمامك تقول الرجل، الآن بما أنك تعيش فيه فهو حاضر لديك، لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت مثل هذا الرجل. وعلى هذا لا تكون آل زائدة. لماذا؟ لأنها معرفة. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة. المصنف وين جعلها؟ وقد تزاد لازما كاللاتي والآن، فجعلها زائدة. وهو إذا كانت زائدة فيكون مبنيا. لماذا؟ لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور. لا شك ولا ريب عند الجميع الذي يقول بإعرابه وبنائه أن معنى الآن هذا الآن، هذا الوقت، هذا يسلمه الجميع. فمعنى الحضور حاضر. غاية الأمر الذي يقول بإعرابها يقول إن أل هي التي دلت على الحضور فهي ليست زائدة. أما الذي يقول ببنائها فيقول أل هذه ليست هي أل الحضورية، وإنما هي جزء من الكلمة، لكن مع ذلك كلمة الآن كلها تضمنت معنى لامر الحضور، فلذلك استحقت البناء. ومثل المصنف أيضا بالذين واللاتي، والمراد بهما ما دخل عليه أل من الموصولات، يعني كل الموصولات التي في أولها أل. وهو بل هذا إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. رأي ابن مالك أنها نعم مبنية، اعتبار أنها يقول زائدة. نحن عرفنا السر لماذا كانت مبنية، لماذا كانت معربة. الذي يقول بزيادتها فلا بد أن يلتزم ببنائها، الذي يقول بعدم زيادتها فلا بد أن يلتزم بإعرابها. غاية الأمر تكون ملازمة.